لكن طيب هذا القسم الثالث من أقسام الحكم التكليفي وهو المباح، وقد بين المؤلف رحمه الله تعالى تعريفه في اللغة، ثم بين تعريفه في الاصطلاح على طريقة الحد، فقال إنه في اللغة يعرف بأنه المعلن والمأذون فيه، يقال باح فلان بسره يعني أعلنه وأظهره، ويقال أباح الرجل ماله أي أذن في الأخذ والترك. أما اصطلاحا فقد عرفه بقوله ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته، كالاغتسال للتبرد هذا مباح لأنه لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته يعني لمجرد الفعل، والمباشرة ليالي الصيام. ثم بدأ المؤلف يذكر لنا المحترزات، قال فخرج بالقيد الأول وهو قوله ما لا يتعلق به أمر الواجب المندوب، فإنه يتعلق بهما إيش أمر فهما مأمورا، وخرج بالقيد الثاني وهو قوله ولا نهي المحرم والمكروه لأنه منهي عنهما، وخرج بالقيد الثالث وهو قوله لذاته ما إذا كان المباح وسيلة لمأمور به. هنا يجب أن نفرق بين كون الفعل في ذاته مباحا وبين كونه وسيلة إلى أمر آخر، فنحن ننظر إليه في هذا القسم في ذاته ولا في كونه وسيلة إلى شيء آخر حتى نحكم عليه أنه مباح، ننظر إليه في ذاته ولا ننظر إليه في حالة ما إذا كان وسيلة إلى غيره في ذاته، فالحكم عليه في ذاته فقط. أما إذا كان وسيلة فالوسيلة لها حكم أي نعم المقصد، الوسيلة لها حكم المقصد كما يقول العلماء الوسائل لها أحكام المقاصد، فمثلا شراء الطيب مباح لكن لما يكون الطيب من أجل أن يطيب الإنسان به للصلاة ولحضور الجمعة والجماعات وغير ذلك يكون الشراء إيش مندوبا، هنا يكون الشراء مندوبا لأن المقصود مندوب. وهكذا ما ذكر المؤلف هنا الأكل، الأكل مباح، الآن لو قالنا واحد ما حكم الآن أن آكل، يقول مباح إن أكلت الآن أو أكلت بعد الآن كله مباح، ما في شيء يلزم في أن تأكل الآن أو تترك الآن. فإن قال أنا أشعر بأن الموت الآن بين عيني وأني إما أكلت مت، مش حكم الأكل هنا بالنظر إلى الأكل نفسه وإلا بالنظر إلى أنه وسيلة إلى بقاء الحياة، هنا إلى أنه وسيلة إلى بقاء الحياة هو أمر واجب، واضح هذا يا إخواني؟ هنا فنحن ننظر إلى المباح نحكم عليه من جهة النظر إليه في ذاته دون أن يكون وسيلة إلى غيره. وبهذا إذا أردنا الحكم على شيء ما بأنه مباح أو غير مباح ما ننظر إليه باعتباره متعلقا بغيره وإنما إن اعتباره هنا. مثال ذلك المشي، المشي مباح ما هو لازم. طيب فإذا كان المشي إلى الصلاة المفروضة فما حكمه؟ واجب، يجب عليك إذا كان ما تصل إلى الصلاة المفروضة مع الجماعة إلا بالمشي وجب عليك أن تمشي، لكن مو بالنظر إلى ذات المشي، مو بهذا حكم المشي، وإنما حكم المشي إلى الصلاة مع الجماعة. واضح هذا إخواني؟ وهكذا سائر المباح. وهكذا سائر المباح. مثال آخر ماذا ترى المؤلف؟ الاغتسال للتبرد مباح، لكن لو علمنا أن الاغتسال للتبرد يزيد الإنسان نشاطا في العبادة، وأراد الإنسان به أن ينشط في العبادة، يعني مثلا في الضحى أيام الصيف شعر الإنسان بكسل وأراد أنه يتبرد حتى يطلب العلم ويصلي ما كتب الله له مثلا من ركعات الضحى، وش يكون حكم الاغتسال هنا؟ أي نعم، مستحبا مندوبا سنة. لماذا؟ لأنه أصبح وسيلة إلى تحقيق مندوب إليه. أما نفس الاغتسال لو قطعناه عن مقصده فإنه يعتبر مباح. لو قال إنسان، أو عندنا شخصان أحدهما قال اليوم حر وبغتسل علشان تبرد، ما ترتب على فعل هذا لا أجر ولا إثم، لأنه نظرنا إلى الفعل بذاته وهذا الفعل قد أباحته الشريعة، ما حضرته ولا نهت عنه ولا أمرت به. وقال الآخر أنا سأتبرد حتى أنشط على العبادة وأذهب الوهن من بدني حتى أطلب العلم وأزداد مثلا في الحفظ. نقول هذا فعل عبادة ومستحب، وهذا فعل عادة ومباح، ولا يترتب على فعله لا أمر ولا نهي. واضح هذا؟ نعم. قال ومن تعريف المباح يتضح أنه ليس مأمورا به، لأن الأمر يستلزم إيجاب الفعل أو ترجيحه، ولا ترجيح للفعل الترك في المباح بل هما سواء. هذه طبعا يشير فيها إلى مسألة أصولية، هل المباح مأمور به؟ نقول لا، المباح ليس مأمورا به. لماذا؟ لأن الأمر يستلزم إما إيجاب الفعل أو ترجيح طلبه، يعني أو الندب إلى طلبه. أما هنا فالشارع ما تعرض لمثل هذه الأشياء. ما حكم أكل البرتقال أو التفاح أو الموز أو غيرها؟ مباح. إن أكلت فقد فعلت شيئا مباحا، وإن تركت فقد تركت شيئا مباحا. وما أحد يقول كل لأن الشارع أمرك بالأكل أو لأن الشارع يحب منك أن تأكل، لا، هذه الفاكهة المعينة ما يلزمني فيها شيء بالنسبة للشارع. نعم يلزمني فيها شيء لو تعلق بها مقصد، وأن يكون بقاء حياتي معلق بها، ما عندي إلا هذه الموزة وأنا الآن أمامي مثلا موت أو أمامي تعب وعياء شديد لا أستطيع أن أقوم مثلا به في الأعمال المناطة بالصلاة والصيام وغير ذلك على الوجه المطلوب إلا بأكلها، هنا لها حكم المقصد، لكن بالنظر إليها دون هذه المقاصد فهي مباحة لا يتعلق بها أمر ولا طلب البتة. وبهذا يعرف أن المباح ليس مأمورا به. وهذا يجرنا إلى مسألة أخرى سيأتي بها المؤلف في آخر الكلام، وهي لماذا أدخل المباح في الأحكام التكليفية؟ إذا كنتم تقولون أنه ما يطلب من الإنسان فيه شيء، إذن ما في تكليف، أليس كذلك؟ فلماذا إذن وضع مع الأحكام التكليفية؟ سيأتي مجرى إن شاء الله. نعم. والمراد بذلك المباح.
والمراد بذلك المباح الباقي على وصف المباح. أما المباح الذي يكون وسيلة للمنهي عنه فهذا حكم وحكم ما كان وسيلة إليه.
وهذا واضح، يعني من حيث النظر إلى ذات الشيء أو ذات المباح هذا لا يتعلق به لا وجوب ولا ندب ولا حظ ولا كراهة، وحكمه كما ذكر المصنف لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه، لا ثواب في فعله ولا عقاب في تركه. لو ذهبت الآن وشربت كأسا من الحليب ما نقول أنت الآن أثمت، ولا نقول ها أي نعم أجرت، بالنظر إلى هذا المباح لذاته. أما إذا نظرنا إلى المباح من حيث وسائله فالمباح له حكم، من حيث مقاصده فالمباح له حكم المقصد الذي ها ترمي إليها أو تريد تحصيلها، فقد يكون واجبا ويتعلق بتركه الإثم، وقد يكون مستحبا ويتعلق بفعله الأجر، وهكذا. فالمشي مثلا، المشي للوصول لهذا الدرس ما حكمه؟ لا أي نعم. طيب كنا طب يقول واحد ما نمشي هنا بركب السيارة، نقول ركوب السيارة بالنسبة لوصول لها المكان مستحب، وبالنسبة لصلاة الفجر مع جماعة إذا كان الإنسان لا يمكن يصل إلى المسجد للصلاة مع جماعة إلا بالمشي، فما حكم المشي؟ واجب. وهكذا بالعكس، لو كان هناك بيت من بيوت الدعارة أو الخنا أو الرقص أو غيرها، فالدخول في هذا البيت طبعا محرم، أو الذهاب إليه محرم، والمشي يعتبر محرما بتحريم المقصد الذي يقصده الإنسان. ثم قال نفي الإثم والجناح. نعم.
نفي الإثم والجناح والفرج كقوله تعالى ليس عليكم جناح أن تدخلوا قوما من ربكم.
هذا في إيش؟ في الحج. نعم.
وقوله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وقوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. ثانيا النص على الحل، وقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ثالثا عدم النص على التشريك، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله انتفاء دليل التحريم دليل على عدم التحريم. رابعا الامتنان بها الأعيان من المنافق وما يتعلق بها من الأفعال كقوله تعالى ومن أصواتها وأوزارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. خامسا القرائن التي تنقص الأمر من الوجود إلى الإباحة كقوله تعالى وإذا حللتم فاصطادوا ويأتي هذا في باب الأمر إن شاء الله. ويطلق على المباح لفظ الحلال والجائز.
حسبه. طيب ذكر بعد ذلك بأي شيء تثبت الإباحة، أو ما هي الصيغ الواردة في الشريعة لإثبات الإباحة. طبعا الصيغ كثيرة، لكن المؤلف مثل لها قال فمنها نفي الإثم والجناح والحرج، يعني إذا نفت الشريعة الإثم عن فعل معين فإن هذا يدل على أنه إيش؟ مباح. وكذلك لو نفت الجناح أو نفت الحرج، في قوله سبحانه وتعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. الصحابة رضي الله تعالى عليهم تحرجوا من التجارة في مواسم الحج، أو أن يخرج الإنسان حاجا ويطلب تجارة، فأنزل الله هذه الآية وبين أنه ليس على الناس حرج في أن يقصدوا مع الحج التجارة. وقد قرأ ابن عباس هذه الآية بقوله ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم في مواسم الحج، والفضل هنا يعني التجارة والرزق، فهذا مباح، ما نقول إنه مطلوب ولا نقول إنه محظور ومحرم، بل من فعله فقد فعل شيء من نفسه، ومن تركه فقد ترك ما لا يعاقب على تركه. واضح هذا. ثم قال النص على الحل، النص على الحل، حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، فهذا نص أيضا في الإباحة. ولذلك ما أحد يقول إن الرفث إلى النساء أو إتيان النساء في ليالي الصيام أمر واجب أو أمر مندوب في عينه. نعم يعني يكون واجبا أو يكون مندوبا أو غير ذلك في النظر إلى أحكام أخرى، لكن وسيلة إلى مقصد آخر. قال الثالث عدم النص على التحريم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية انتفاء دليل التحريم دليل على عدم التحريم، يعني عدم وجود نص يحرم فعلا من الأفعال أو عادة من العادات أو أمرا من الأمور كله دال على هنا على أن ذلك الفعل مباح وأنه لا شيء فيه. وهذا منه أفعال كثيرة جدا تمر بنا أو عادات كثيرة جدا تمر بنا ليس هناك في الشريعة نص على النهي علي عنها أو تحريمها، مثل المزاح. المزاح ما ورد في الشريعة ما يدل على النهي عنه فهو مباح، لكن يبقى النظر مثلا في أن هذا المزاح إذا كثر غلب على الجد، أو النظر فيه إذا كان سببا للتهاون في أمر واجب أو سببا لذهاب وقار الإنسان، هنا يتعلق به حكم آخر بحسب ما يكون وسيلة إليه. أما بالنظر إليه ذاته وش حكم المزاح في الشريعة؟ مباح. أين يقال مباح؟ طيب، لأنه لا دليل على تحريم. رابعا، الامتنان بما في الأعيان من المنافع وما يتعلق بها من الأفعال، كقوله تعالى: ومن أصوافها وأبارها وأشعارها أتاتا ومتاعا لها. إذا امتن الله علينا بشيء وبين لنا منته علينا بذلك الفعل وقال: إني فعلت لكم ذلك، هيأت لكم ذلك، خلقت لكم ذلك، واضح؟ فهذا كله دليل على أنها مباحة. فهذا الامتنان دلالة على الإباحة، كأن الله سبحانه وتعالى قد يقول لنا: أذنت لكم بالانتفاع. قل: من حرم زينة الله التي أخذ لعباده والطيبات من الرزق، قل: هي للذين آمنوا. فكل الطيبات مباحة لنا بنص هذه الآية: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فكل ما في الأرض مما ينبت فيها فهو مباح، ومما يرزقنا الله إياه فهو مباح. ولذلك هذا يجرنا إلى قاعدة ذكرها العلماء، وهي أن الأصل في الأشياء النافعة الإباحة. اكتب هذه القاعدة: الأصل في الأشياء النافعة الإباحة. لقوله تعالى: خلق لكم ما في الأرض جميعا، خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقال ابن عباس: وما سكت عنه فهو مما عفى عنه. وما سكت عنه يعني الشارع فهو مما عفى عنه. رواه أبو داود والحاكم والترمذي، ورجح أنه موقوف، إن روي مرفوعا وروي موقوفا. قال ابن تيمية: الأصل في العبادات التوقيف. قال ابن تيمية: الأصل في العبادات التوقيف. فلا يشرع منها إلا ما شرعه الله تعالى. وإلا دخلنا في معنى وإلا دخلنا في معنى قوله تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والعادات الأصل فيها العفو. والعادات الأصل فيها العفو، فلا يحضر منها فلا يحظر منها إلا ما حرمه الله. فلا يحظر منها إلا ما حرمه الله. وإلا دخلنا في معنى قوله, وإلا دخلنا في معنى قوله قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق, فجعلتم منه حراما وحلالا. الفتاوى 29 صفحة 17. إذن هذه القاعدة يا إخواني تبين لنا ماذا؟ أن الأصل في جميع الأعيان هنا, أن الأصل في جميع الأعيان ها أنها نعم في جميع الأعيان النافعة أنها مباحة, وكذلك الأفعال الأصل فيها أنها على أصل الإباحة. وبهذا يا إخواني نعرف حكم كل شيء جديد يمر بنا أو يطرأ علينا أو لا عهد لنا به أو يصنعه الناس ويستحدثونه. فمثلا يا إخواني تأتي إلينا فواكه ما عرفناها ولا عرفها من قبلنا ولا سمعنا بها ولا وصفوها لنا, ونعلم أنها فاكهة جديدة على مثلا المسلمين, فما حكم هذه الفاكهة؟ نقول الأصل في الأشياء النافعة أنها مباحة بهذه الأدلة التي ذكرناها وغيرها ما ذكرها أهل العلم, فيها أدلة عقلية وأدلة نقلية وغيرها. يبقى ما إذا كانت ضارة أو فيها شيء معين قد حرمه الشارع فإنها تحكم بذلك الشيء ولا تصبح داخلة في هذا الأصل, بل هي مستثنة منه. فالأصل في هذه الأشياء كلها الإباحة, كما أن الأصل أيضا في سائر الأفعال التي يفعلها الناس هو الإباحة. سائر الأفعال التي يفعلها الناس هو الأصل فيها الإباحة. أما العبادات فالأصل فيها التحريم أو التوقيف ولا التوقيف, لأننا لو أبحنا للإنسان وأطلقنا له الأمر أن يتعبد كيف شاء فهذا إذن منا له بأن يشرع عن نفسه ما شاء. قد قال الله سبحانه وتعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله, وهذا يبطل حكمة إرسال الرسل. لو قيل لك تعبد كيف شئت, اخترع صلاة كيف شئت, صم بطريقة كيف شئت وفي أي وقت شئت, مثلا اعتكف بالطريقة التي تشاء, اصنع حجا أو عمرة في أي مكان تشاء, هذا عدوان على الرسل وعدوان على الله سبحانه وتعالى, لأننا لا نعرف ما الذي يرضي الله من العبادات إلا عن طريق الرسل. نعم, ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فإذا جاء الإنسان بعمل أو بأمر ليس عليه أمر الله ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه مردود على صاحبه. ولأجل هذا قال العلماء رحمه الله لا بد أن يوافق العمل الذي تأتي به أو العبادة التي تأتي بها السنة من ستة وجوه: في زمانها ومكانها وفي كيفيتها وفي كميتها وفي جنسها وسببها. الجنس والسبب والزمان والمكان والكيفية والكمية, وإلا ما تقبل هذه العبادة. لو جاء واحد يا إخواني يريد أن يضحي بخيل, يصح الأضحية بالخيل؟ وهو يجوز أكله الخيل, يجوز أكله, ها يجوز أن أضحي بالخيل؟ ما يجوز، لأن الأضحية خاصة ببهيمة الأنعام، جاءت الشريعة بها من بهيمة الأنعام. شوف هذا موافق للشارع في إيش؟ في الجنس. السبب، لو أن إنسانا قال ليلة الجمعة سأخصها بقيام مثلا، أو سأخص يوم الجمعة بصيام، أو يجعل مثلا بداية كل شهر أول يوم من كل شهر سببا لقيام الليل مثلا، فهل هذا سبب جعله الشارع لقيام الليل؟ لا، هذا السبب غير موافق لجامع، فلا يقبل. وهكذا بالنسبة للزمان والمكان، لو أراد إنسان يطوف على غير البيت أو يعتكف في غير المسجد، حكم طوافه واعتكافه ما يصح. وكذلك في الزمان، لو أراد إنسان يقوم الليل في النهار أو يصلي الفجر في بعد طلوع الشمس ما يقبل، أو يحج في غير زمن الحج ما يقبل، لابد من موافقة في الزمان والمكان، ولابد من موافقة أيضا في الكيفية والكمية. كيفية، لابد أن تكون الكيفية التي تأتي بها العبادة بنفس الكيفية التي أتى بها الشارع. صلاة مثلا تصلي بنفس الطريقة التي وصف لك الشارع، قيام ثم ركوع ثم رافع ثم سجود ثم جلسة ثم سجود ثم قيام، وهكذا حتى نهاية الصلاة. فلو أنك ركعت وسجدت لكن كيفية غير كيفية الشارع، تقبل منك صلاته؟ ما تقبل، لأنك خالفت الشارع الكيفية. وكذلك الكمية، لو جعلت صلاة الظهر 3 ركعات، صلاة الفجر 4 ركعات، وصلاة المغرب 9 ركعات، يقبل؟ ما يقبل. إذن في الأصل في العبادات هو إيش؟ التوقيت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وفي الرواية الأخرى من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود على صاحبه. طيب، الخامس قرأته؟ نعم، القرائن التي تصرف الأمر من الوجوب إلى الإباحة. عندنا يا إخواني عدد من القرائن ستأتينا إن شاء الله تصرف الأمر من الوجوب إلى الإباحة، مثل الأمر بعد الحظر. كل أمر في الشريعة جاء بعد الحظر فإنه يدل على الإباحة، يعني إذا حظر الشارع علينا شيئا، إذا حظر الشارع علينا شيئا ثم أمرنا به بعد ذلك، فإن الأمر الذي جاء بعد الحظر يدل على الإباحة ولا يدل على وجوب الفعل. مثال ذلك قول الله سبحانه وتعالى وإذا حللتم فاصطادوا، فنحن قد نهينا إذا كنا محرمين أن نصطاد، كذا قال إذا حللتم يعني بعد أن انتهيتم من الإحرام اصطادوا. هل المطلوب أنه يعني يسن للإنسان يذهب ليصيد بعد أن يحل؟ لا، ولكن يعني هذه صيغة معروفة عند العرب أنه إذا أمروا بالشيء بعد أن حضروا دل على الإباحة، دل على الإباحة. ومثله مثلا لو أمرك إنسان أو نهاك إنسان عن فعل معين ثم جئت إليه تستأذن في فعله قال افعل، ما لا يريد بقوله افعل؟ لما قلت الإنسان لا تخرج من المسجد مثلا ولا تخرج من هذا المكان، فجاء إليك وقال دعني أخرج أنا عندي ظروف وعندي مشاكل وعندي، فقال لك أخرج، وش يقصد بقوله أخرج؟ يجب عليك الخروج؟ يقصد أنه يبيح لك الخروج بعد أن كان حضره عليك. فهذه الصيغة تستفاد منها إيه؟ الإباحة، تستفاد منها الإباحة. واضح يا إخواني؟ نعم. طيب تفضل يا أخي. ها؟ أي نعم، بيأتي لها يعني إن كانت يسر ذكرنا خلاف فيها، هل هي يعني بعض العلماء يقول الأمر بعد الحظر يدل على الإباحة، وبعضهم يقول لا، بل يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر، يعود إلى ما كان عليه قبل الحظر، إن كان مندوبا فهو مندوب، كان مباحا فهو مباح، كان واجبا فهو واجب، ونفصل هذا إن شاء الله في مجال. ويطلق على المباح لفظ الحلال والجائز، قرأناها لينا، يطلق على المباح لفظ الحلال والجائز، قال حلال جائز مباح، كل هذه العبارات بمعنى واحد. أيوة نعم. طيب نحن طرحنا هذه المسألة أو هذا السؤال، إذا كان المباح لا يطلب فيه فعل ولا ترك، إذن هل في تكليف؟ ما في تكليف إذا كان المباح لا يطلب فيه فعل ولا ترك، فلماذا أدخلناه في الأحكام التكليفية؟ الأحكام التكليفية كما قلنا إلزام طلب ما فيه كلفة، طلب ما فيه كلفة. إذا ما وجه إدخاله في الأحكام التكليفية؟ قال المؤلف إنما هو على سبيل التغليب، أو عبارة أوضح منها، قال بعضهم إنما إدخاله من باب المسامحة، إدخاله من باب المسامحة وإكمال القسمة، إكمال القسمة. إيش معنى إكمال القسمة يا إخواني؟ إنك لما تقسم الشيء إلى تقسيم، تقسم الشيء تقسيما عقليا، يأتي يعني مما تلتزم فيه عقلا قسم لا يكون مثلا له وجود، لكن لا بد أن تتم به القسمة، لا بد أن تتم به القسمة هنا. ولذلك نحن قسمنا، قلنا الشيء الذي يكلفنا به السالف إما أن يكون طلبا، وإما أن يكون أمرا، وإما أن يكون نهيا. والأمر إما أن يكون على وجه الإلزام أو على غير وجه الإلزام، والنهي إما أن يكون على وجه الإلزام وإما أن يكون على غير وجه الإلزام. طيب، طلب نهي وغير نهي، آسف، أمر ونهي، فجاء العلماء وكمل القسمة، قالوا وأيضا أحيانا يأتي في الشريعة ذكر لشيء لا يؤمر به ولا ينهى عنه، لا يؤمر به ولا ينهى عنه، فذكروه لإكمال القسمة. نظر النصوص فيها شيء قد ذكر في الشريعة لم يؤمر به الإنسان ولم ينهى عنه، فأدخلوه ضمنه وهو من أفعال المكلف، فأدخلوه ضمن هذه القسمة. واضح يا إخواني؟ هذا واحد. وقال بعضهم يدخل باعتبار أنه يتضمن تكليفا. ما هو التكليف؟ ما هو التكليف؟ يتضمن تكليفا، وهو أحسن، وهو وجوب اعتقاد إباحة، لنظروا إليه لا من حيث ذاته وإنما من حيث ما يتعلق بالاعتقاد. نعم هو مباح، لا يلزم فعله ولا يلزم تركه، لكن يجب أن تعتقد أنه مباح. يقول هنا وقيل يدخل باعتبار أنه يتضمن تكليفا، باعتبار أنه يتضمن تكليفا، وهو وجوب اعتقاد إباحته، وهو وجوب اعتقاد إباحته. أما الشارح فيقول إنما هو على سبيل التغليب، وهذا استعمال مألوف معروف في اللغة العربية وأساليبها، مثل الأسودان للتمر والماء، علما بأن الماء ليس أسود، وكذلك الأبوان للأم والأب، علما بأن كلمة أبوان مأخوذة من أب، تثنية أب، والأم أما وليست أبا. فكذلك هنا أطلقنا على هذه الخمسة أحكام تكليفية، علما بأن المباح ليس فيه تكليف، من باب مراعاة هذه الأشياء التي فيها تكليف، راعينا الشيء الذي فيه تكليف وتركنا الشيء الذي ليس فيه تكليف، لأن ذا أغلب، لأن هذه الأشياء المكلفين بها أكثر وأغلب. واضح هذا؟ أي نعم. وعلى كل هذه مسألة يعني زيادة يعني علم في القضية. طيب تفضل يا أخي. مناسبة قبل أن في تقسيم للإباحة، يقسم العلماء الإباحة إلى قسمين، يقسم العلماء الإباحة إلى قسمين، إباحة شرعية وهي التي تقدم أو مضى شرحها، وهي التي مضى شرحها، يعني مثل القول عز وجل أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هذه إباحة شرعية لأن الشارع قد نص فيها على الإباحة مثلا، وإباحة عقلية وهي المعروفة عند العلماء بالبراءة الأصلية، وهي المعروفة عند العلماء بالبراءة الأصلية، يعني ألا يرد للشرع في هذه القضية أمر ولا نهي، ألا يرد للشرع في هذه القضية أمر ولا نهي. واضح هذا يا إخواني؟ ألا يرد للشارع في هذه القضية أمر ولا نهي، فيبقى المكلف على إيش؟ على البراءة الأصلي، فيبقى المكلف على البراءة الأصلي. واضح هذا غير واضح؟ الآن جلستك يا أخي، هذه الجلسة هل ورد للشارع فيها في هالموطن أو في هذا المكان أمر أو نهي؟ لا. طيب من أين جئت بها؟ أو من أين يعني لماذا جلست؟ تقول أنا على البراءة الأصل، أنا الأصل أني غير مكلف بجلسة أو متعبد بجلسة معينة. واضح هذا؟ أي نعم. فأنا باقي على البراءة الأصل حتى يأتي شرع ويقول لي افعل كذا أو لا تفعل كذا. واضح هذا؟ أي نعم. ومثله الآن، هل يفرض علينا صلاة سادسة في اليوم والليلة؟ لا. لماذا؟ لأن الأصل براءة ذمتها من أي صلاة واجبة غير الصلاة الخمس، حتى يأتي دليل من الشارع على إيجاب صلاة سادسة. يسمونها براءة عقلية، أي يسمونها إباحة عقلية أو براءة أصلية أو الاستصحاب. يعني نحن في الأصل لم يجب علينا شيء من هذا حتى يرد شيء من الشارع. يعني لو جاء واحد قال يجب عليكم أن تقفوا صباح كل يوم من عند الشمس ساعة، نقول له نقول هات الدليل ولا لا؟ نقول له هات الدليل. أي نعم، ما توجب علينا شيء والشارع ما أوجب علينا، ما أوجب علينا. نحن نبقى على البراءة الأصلية حتى يرد علينا، حتى يرد علينا دليل من الشارع يوجب علينا هذا الأمر أو يستحبه لنا. واضح هذا ولا غير واضح؟ أي نعم. فيفرقون بينهما، الإباحة الشرعية والبراءة الأصلية. طيب وش الفرق؟ لماذا فرقوا بينهما؟ في فائدة مهمة جدا، في فائدة مهمة جدا. فرقوا بينهما، نعم فرقوا بينهما يا إخواني، لأن نسخ، لأن رفع الأول، لأن رفع الأول اللي هي الإباحة الشرعية يسمى نسخ، ورفع الثاني لا يسمى نسخ. وسيأتينا إن شاء الله في مبحث النسخ أن رفع البراءة الأصلية ليس نسخا. واضح لو واضح؟ صيام يوم الاثنين قبل أن يأتي الشريعة، هل كنا مكلفين به؟ ما كنا مكلفين به. طيب جاء الشارع وقال يستحب لكم صيام يوم الاثنين، هل هذا نسخ لما كنا عليه أولا؟ لا، لأنه رفع لإيش؟ رفع للإباحة الشرعية ولا للبراءة الأصلية؟ لا، البراءة الأصلية. نحن كنا بريئين من استحباب صيام يوم بعينه، فجاء الشارع وقال يوم الاثنين استحب لكم صيام. واضح؟ أي نعم. الزكاة قبل أن تجب علينا، هل كنا يعني ما كانت أصلا واجبة علينا؟ يعني لو جلس الإنسان عنده أموال الدنيا ما أخذ منها شيء، ما يؤاخذه الله شيء. طيب لما أوجبها الله علينا ماذا رفع هنا؟ ها؟ رفع البراءة الأصلية، رفع البراءة الأصلية. كنت بريئا من هذه الزكاة فأوجبها الله عليك، لما رفعت البراءة الأصلية هل نقول هذه الآية اللي قوله سبحانه وتعالى وآتوا الزكاة ناسخة لما كان عليه الناس قبل إجابة الزكاة، نقول إنها ناسخة؟ ما نقول إنها ناسخة، لأنها رفعت البراءة الأصلية ولم ترفع الإباحة الشرعية. لكن لو جاء الشارع وقال هذا الشيء مباح لكم، ثم جاء بعد يومين وقال لا هذا محرم عليكم، ها؟ هذا نسخ. لاحظتم الفرق بينهما؟ أي نعم. لكن ما قال لنا شيء في هذه القضية، ثم جاء وقال يجب عليكم أن تفعلوا كذا، أي رفع إيش؟ البراءة الأصلية. هل يسمى نسخا؟ ما يسمى نسخا. بينما لو قال أبحت لكم كذا وبعد يومين قال لنا حرمت عليكم هذا الشيء، وش يسمى هذا؟ نسخا، يسمى نسخا. لماذا؟ لأنه إيش؟ رفع الإباحة الشرعية، رفع الإباحة، وكلاهما إباحة، هذه إباحة وهذه إباحة، لكن هذه إباحة بإذن الشارع
وهذه إباحة بإيش؟ بدلالة العقل.
نحن على البراءة،
نحن على البراءة. لبسك لهذا الكوت المخطط المكون من كذا، المصنوع من كذا، الموضوع بالطريقة الفلانية، مباح. ها مباح للإنسان، إباحة يسمونها البراءة. أنا بريء من أي يعني نوع معين من الثياب، حتى يرتدي المسألة على تحريم ذلك الثوب. وأيضا في فائدة ثانية، وأيضا في فائدة ثانية، وهي أن الإباحة الشرعية، الإباحة الشرعية لا يجوز التعدي عليها بتحليل لا يجوز التعدي عليها بإيجاب أو تحريم، لا يجوز التعدي عليها بإيجاب أو تحريم. نعم، لا يجوز التعدي عليهم بإيجاب أو تحريم. هذه الإباحة الشرعية. ما يجي واحد يقول حرمت عليكم البرتقال مثلا، أو حرمت عليكم التفاح، أو حرمت عليكم شيئا من هذا القبيل، لأن هذه أباحة الله سبحانه وتعالى لنا بقوله قل من حرم زينة الله التي أخرج العباد والطيبات من الرزق. ما يجوز الإنسان أن يحرم شيئا من هذا الذي أحله الله سبحانه وتعالى، لكن الإباحة العقلية يجوز أن يأتي إنسان بحكم العقد أو الشرط الذي بينك وبينه أن يحرم عليك شيئا معينا، لأن بينك وبينه التزام من جهة معينة. مثلا أقول لك أنت تكون أجير عندي، مثلا تريد أن تكون أجيرا عندي، أنا أشترط عليك أنك ما تلبس الشماغ، وإنما تلبس بدل الشماغ طاقية. فهذا جائز، هذا جائز، لكن ما يأتي للإباحة الشرعية ويحرمها عليه. هذا يفرقون فيه بين الإباحة العقلية والإباحة الشرعية، وهذا يعني يستفيد منه الإنسان عندما يتعمق في هذا العلم. طيب نكمل. نعم. نعم. ضد الحلال،
والحرام ضد الحلال، وقال هذا حلال وهذا حرام، كما قال تعالى ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب.
طبعا هذا كله الكلام واضح، يعني ما فيه إشكال الحمد لله. اللي يقول لك المحظور اسم مفعول من الحظر، اي نعم، محظور اسم مفعول، لأنه على وزن اسم مفعول بمعنى المنع، حضره أي منعه وحرره. واصطلاحا ما طلب الشرع أو الشارع تركه طلبا جازما، وقوله ما طلب الشارع تركه أخرج إيش؟ الواجب والمندوب والمباح. طلبا جازما أخرج المكروه. نعم. وذكر ماذا ما هي الأشياء التي طلب الشارع تركها، إما أن تكون أفعالا كعقوق الوالدين وقطيعة الرحم، وإما أن تكون أقوالا كالغيبة والنميمة، وإما أن تكون أعمالا للقلوب كالحقد والحسد وسوء الظن لمن لا يجوز إساءة الظن به، وهكذا. طيب ثم ذكر أن الحرام ضد الحلال، ولذلك تقسم الأشياء أحيانا إلى حرام وحلال، قال هذا حرام وهذا حلال، كما قال الله سبحانه وتعالى ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. قال وأما نعم نعم نعم. إذن بهذا يبين لنا ما هو حكم المحرم. حكم المحرم أنه يثاب الإنسان على تركه امتثالا ويستحق العقاب على فعله، يستحق العقاب على فعله، ما نقول يعاقب على فعله لأن الله سبحانه وتعالى قد يعفو عنه، فنقول يستحق العقاب على فعله. ثم ذكر المؤلف لماذا قلنا امتثالا، لأن الذي يترك الحرام امتثالا هو الذي يكون مطيعا لله سبحانه وتعالى مأجورا على تركه لذلك المحرم، مأجورا على تركه لذلك المحرم. وهنا نبين أن ترك المحرم يكون على أقسام، أن يتركه الإنسان لله فهذا يؤجر، ومنه الحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة سيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة كاملة، من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله له حسنة، هذا هو الذي تركها من أجل الله. يعني هم أن ينظر إلى امرأة ثم تذكر فيعني غض بصره من أجل الله سبحانه وتعالى، فهذا تركه لفعل ذلك المحرم له فيه أجر. طيب، وأن يترك القسم الثاني أن يتركه لا لشيء، ترك المحرم ما طرع على باله، يعني ما طرع على بال مثلا السجود لصنام أو مثلا سرقة مال فلان أو ها، ما طرع على بال شيء من هذا، فهذا لا أجر له ولا وزر عليه، لا أجر له ولا وزر عليه. هناك أعمال محرمة كثيرة جدا ما تطرع على بال الواحد منه، قل ما تطرع على بال الواحد منه، فهذه الإنسان في مندوحة منها، يعني لا يؤجر على ترك هذه الأشياء ولا أيضا يأثم على يعني عدم وقوع تحريمها، يعني أو امتثال تحريم فيها، يعني ما وقعت على قلبه، ما وقعت على قلبك أصلا، فهذا لا شيء الإنسان عليه، لا شيء الإنسان فيه ولا عليه فيه شيء. القسم الثالث أن يتركه عجزا، فهذا آثم، هذا عجز ما قدر، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم رحمه الله إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قالوا يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ المقتول ما قتل ولا سوى شيء. إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ علما بأنه ما فعل شيئا قال إنه كان حريصا على قتل صاحبه، فجعله النبي بمثابة الفاعل علما بأنه لم يفعل. لماذا لم يفعل؟ ها؟ عجزا، نعم لم يفعل عجزا. طيب وش بقي في القسمة الآن؟ واحد تركه لله، واحد تركه لا لشيء، واحد تركه عجزا. أيوة، القسم الرابع أن يتركه لأمر آخر كالحياء أو الخجل أو ذهاب المنصب أو خوف على الدنيا أو غير ذلك، فهذا فيه قوله، فهذا فيه قوله. هنا منهم من يقول أنه لا شيء عليه، ومنهم من يقول هو آثم على تركه لغير الله، آثم على تركه لغير الله، لكن مو اسمه على الفعل، مو اسمه اسم المحرم يا إخوان، وإنما اسمه على عدم الترك من أجل الله. واضح الفرق؟ يعني إنسان ما زنى، ليش ما زنيت يا فلان؟ يا والله خجلت إني الناس يمكن يشوفوني على هذا المعيول. لا، هل يعطى إثم الزاني ويعاقب عند الله معاقبة الزاني؟ لا، ما يعاقب معاقبة الزاني، وإنما يأثم على كونه لم يترك هذا الأمر لله. واضح هذا؟ إذا كم الأقسام يا أخواني بترك المحرم؟ أربعة: أن يترك الشيء لله فهذا مثاب، أن يتركه لا لشيء فهذا لا شيء عليه، لا شيء له ولا شيء عليه. القسم الثالث: أن يتركه عجزا فهذا له عقوبة الفاعل أو عليه إثم الفاعل تماما إذا تركه عجزا. إنسان وضع السلم على بيت إنسان يريد أن يصعده ليهتك عرضه ويأخذ ماله، ورقى ورقى لما وصل النهاية سقط وانكسرت رجله، ما صده عن الفعل إلا إيش؟ هذا القدر الذي وصل عليه أو الذي حق عليه. فهذا ما حكمه؟ هذا كأنه فعل، فيعاقب عند الله سبحانه وتعالى عقوبة السارق أو عقوبة الزاني الذي أراد اقتراف هذا المحرم. طيب، القسم الرابع: أن يتركه أي نعم، أي ليس عجزا وإنما خوفا من الناس، حياء، خوفا من ذهاب المنصب، ذهاب المال، غير ذلك، شيء آخر غير الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه قولان: منهم من يقول لا شيء عليه، ومنهم من يقول يأثم ليس كإثم الفاعل، وإنما يأثم بأنه ترك هذا الأمر لا لله. واضح هذا يا إخواني؟ طيب، قال: وأما فعل المحرم تحققه قال: فلو تركه لنحو خوف من مخلوق أو حياء أو رياء أو عجز. لا، العجز والله أعلم ليس مثله. هنا العجز ليس مثله. طبعا ايه، مظنة انه يكون محرم، وهذه المظنة غالبة ولا بس يعني متوهمة؟ لا، متوهمة. يعني مثلا أنا الآن سأذهب إلى السوق، ويظن أني لو ذهبت إلى السوق قد أنظر لامرأة أو أكمب، على كل حال فهل يحرم علي الذهاب إلى السوق؟ ما يحرم علي الذهاب إلى السوق، لكن إذا غلب على ظني أني سأقع في هذا البلاء، نقول هنا لا يجوز الإنسان يذهب إلى السوق. طبعا الذهاب المباح، الذهاب المباح ما يجوز لأنه وسيلة إلى فعل المحرم، فغلب على ظنك أن تقع في المحرم. أما مجرد توهم شيء ما ينقطع الإنسان عنه من العمل، لأنه لو أردنا أن توهم الأشياء كان أشياء كثيرة ما نفعلها خشية أن تفعنا في المحرم. إيه، تذكر لي آية ثالثة؟
لا،
قال إيش؟ إيه، نفي الإثم والجناح والحرج. قال: هذا ليس على إطلاقه. قال الشاطبي رحمه الله: إذا قال الشارع في أمر واقع لا حرج، لا حرج فيه،
فلا يؤخذ منه حكم الإباحة، قد يكون كذلك وقد يكون مكروها، فإن المكروه بعد الوقوع لا حرج فيه فليتفقد هذا في الأدلة. يعني هذا ملحظ جميل طبعا من الإمام الشاطبي رحمه الله، هو دقيق، يكون كلمة لا حرج ليست على إطلاقها في الشريعة، بل لا حرج إذا جاءت قبل الفعل تدل على الإباحة. إذا قال لا حرج عليكم أن تفعلوا كذا، أما بعد الفعل فقد تدل على الكراهة. إنسان وقع منه هذا الأمر يقال لا حرج عليه أو لا شيء عليه، لا يعني هذا أن الشارع ما كره له هذا الأمر، واضح؟ أي نعم. ومن أمثلته في الدلالة على الإباحة لما سأل الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم لما كانوا يقدمون النحر على الرمي في يوم الحج الأكبر في يوم النحر، ويقدمون الحلق على الرمي ويقدمون الطواف على الرمي أو على الحلق، فكان النبي ما سئل عن شيء قدم ولا أخر إلا قال، ما قال لا حرج، قال افعل ولا حرج. فدل هذا على أن مثل هذا الأمر مباح. استدل العلماء بهذا على قوله افعل، لما قال افعل ولا حرج دل على أن كلمة لا حرج هنا ليست لرفع الكراهة، لأنه جاء بقوله افعل. نعم. وأحيانا تدل على الكراهة، لكن أنا ما استحضر مثالا معينا، لكن هو في الواقع كثير. يأتيك إنسان ويقول لك والله أنا اليوم صليت وفرقعت أصابعي مثلا، أو شبكت بين أصابعي، قال لا حرج عليك، يعني ما عليك شيء. ليس معناها أنه افعل هذا مرة أخرى، وإنما الذي فعلته قد كان وتم وهو يعني لم يتعرض للعبادة بسوء، فأنت إن شاء الله شيء عليك. لا، إذا كان من حيث الوسيلة ما صار حكم مباح، خلاص يصير حكم ما توسلنا به إليه، خلاص ينتقل حكمه تماما. لكن في أمر إن شاء الله سننبهكم عليه، هم يقولون ما لا يتم الواجب إلا به، هذه قاعدة طبعا، وما لا يتم المحرم إلا به فهو محرم، وما لا يتم المندوب إلا به فهو مندوب، ما لا يتم المكروه إلا به فهو مكروه، وهكذا. هذه قاعدة من طريق، وهناك في فرق بينها دقيق جدا، وبين قولهم ما لا يتم الوجوب إلا به فهو لا ليس ما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب، أما ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وسيأتينا إن شاء الله ذكر الفرق بينهم.
ما ودي أبرق من فاتنة وما طلع عليها، فيقول أرجع يقول ما أبي حتى ما أحلم.
هذه شيء من فعل العبد يعني، أو من حقوق العبد التي يعني هو مختص بها، وتسمى هذه إباحة وإيجاب وتحريم اصطلاحي داخل تحت نطاق العبد. هذا حق لك تبيح لإنسان أن يطلع عليه، قد لا تبيح لآخر أن يطلع عليه، فالذي أباحت أن يطلع عليه مباح، والذي حرمت أن يطلع عليه يحرم عليه.
لغض ما فيه
ما فيه لا
ما أحلت
لا لا دون أن يجعل هذا الوقت في سبب الإجابة ومن هم أطلع واحد الناس أنا في بداية في شهر أتكر على أطلع في أحام منك في كل ما هو يقصد بذلك أنه ما في مصر.